واجعل حياتي جنة مزدانة بالعمل.
تعرف الشيخ غلال عصمه الحق سبحانه وتعالى من ضلال هؤلاء وتضليلهم؟ تعرف الشيخ غلال عصمه الحق سبحانه وتعالى من ضلال هؤلاء وتضليلهم؟ تعرف الشيخ غلال عصمه الحق سبحانه وتعالى من ضلال هؤلاء وتضليلهم؟ تعرف الشيخ غلال عصمه الحق سبحانه وتعالى من ضلال هؤلاء وتضليلهم؟
أعتذر إن كان في يوم خطيت، والعذر لو كل ما شفتك بكيت، الوفا يدري بدمي ما حييت، وانت وفا من عرفته لا جفيت.
الحمد لله ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أيها الأحباب، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معنا مفاجأة، معنا عالم جليل وأستاذ لا طالما اتصلت به، حينما أقف موقفا للعلم لا أجد فيه مخرجا. أستاذنا الشيخ جلال الخطيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيكم
ونورت
القناة المباركة، جزاكم الله خير.
والله يعني السؤال يأتينا من كلام شيخنا المبارك، ما تقول في قناة الرحمة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. الحقيقة أن القناة أنا أراها من خلال نفسي أنا، فأحيانا أجد بعض المقاطع تتكلم عن الصلاة بعد الأذان، أسمعك في مقطع لك ومقطع الأخ أحمد جلال ومقطع الشيخ محمد دكتور محمد حسان، أنا نفسي بتنشطني، بقول طب إذا كانت عملت معايا كده وأنا رجل مثلا يعني من طلاب العلم، فكيف بحال الناس العوام؟ فأرى الناس من خلالي أنا، وأرى أثرها خلال تأثيرها فيا أنا، تنشطني وتذكرني. يعني كان في كلمة مثلا الشيخ يعقوب كان في درس بيوزع قريب،
نعم،
ذكر لي بشعبان وصيام شعبان وفضيلة شعبان وكيف انه مقدم رمضان وكيف حرص النبي على صومه كله او صومه الى خليل. فاذا انا ارى القناة من خلال ما استفيده انا، فكيف بالاخرين؟ فلا شك ان خيرها عميم وفضلها بفضل الله سبحانه وتعالى لا ينكر بفضل الله. جزاكم الله خير.
بارك الله في شيخنا المبارك. لطالما يعني استوحشنا جلوسك أمامنا وعلى الشاشات، والآن نقدم هدية للناس ونقول لهم إن أصحاب العلم وأهل الفضل دائما على طريق الحق. أقول للشيخ جلال الخطيب، ما الذي حملك على أن تقدم مبادرة طيبة للوصول إلى هذا المجلس، وماذا تريد أن تقول من خلاله لأمة الإسلام ولأهل العلم خاصة؟
أقول وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون خالصة لوجهه، إنما جئت لإصلاح خطأ أخطأت فيه.
الله.
فإن الله عز وجل قد شرط على التائبين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا.
الله أكبر.
فأنا قد تبت من الوقوع في مشايخنا العظام الذين نفع الله عز وجل بهم في كل مكان، وها أنا أقولها أمام الناس. وإن قال البعض إن في ذلك بعض يعني أضع لشأني، أقول ضعف الدنيا وذل الدنيا وهوان الدنيا أهون من هوان يوم القيامة، أهون من أن يقف الإنسان مكبلا بمعاصيه وبما جناه لسانه عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فذل الدنيا إذا كان في ذلك طاعة لله لا أعتبره إلا عزة. فلذلك آتي وأقول أنني أقول للدنيا جميعا، أقول لمشايخي الشيخ محمد حسان دكتور محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وكل شيخ، قبل أن ألقى الله لا أريد أن ألقى الله وفي عنقي تبع لأحدكم وفي عنقي ذنب لأحدكم، فإن لا ندري. ويكفي أن الله عز وجل يرضى عني ويقول رفعت عنك هذه التبعات وغفرت لك هذه الزلات وطويت عنك هذه الصفحات فأقبل علي، فإن يعني الباب قد فتح لك. يكفيني أن أرى رضا الله بعد أن رأيت أثر هذه المعصية في كل شيء. لما تكلمنا في المشايخ وجدنا أثرها في صلاتنا، وجدنا أثرها في حياتنا في أولادنا في مساجدنا، وها نحن والعود أحمده. ولا يستنكف الإنسان إذا أخطأ أن يقول أخطأت وبكل وضوح، لأنه يرقب الله تبارك وتعالى، فما جئت إلا لفكاك رقبتي من عذابه سبحانه وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى كما يرانا الآن وكما يسمعنا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم إن كنت جئت من أجلك أنت ابتغاء مرضاتك وحبا فيك وطلبا للنجاة بين يديك، فاجعلني مقبولا عندك ومقبولا عند الناس، وارض عني يا أرحم الراحمين. اللهم إني قد أخطأت ووقعت في خطايا لا قبل لي بها ولا بعذبه، فإني أتوب إليك وأنت أرحم الراحمين. وأستقيل إخواني أهل الفضل وأهل الكرم من كل كلمة قلتها، فإن عذاب الله شديد وإن لقاءه قريب، وإن العذاب يوم القيامة لا يطاق ولا يستطيع أحد أن يطاق. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذا وقفنا أيمن عند هذه الآية هان علينا كل شيء، هان علينا أن نمرغ وجوهنا طلبا للمغفرة من إخواننا. أنا أمرغ وجهي، والله لو طلب مني إنسان له تبع علي أن أمرغ وجهي تحت قدمي لمرغتها، فإن في ذلك يكفي أن أرى وأحس برضا الله عز وجل علي. فما فعلته إلا من أجلك أنت، حتى ولو قال الناس ما قالوا، فليسقطني من يسقط وليقل عني من يقول، فإن كلامهم لا يفيد، لا يزيدني ولا ينقصني إذا كان ذلك في طلب مرضات الله وفي الرفعة عند الله. فاللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكون خطواتي إليك أنت وحدك، قربا منك أنت وزلفى لك. اللهم إن كنت قد وقعت في ولي من أوليائك فاغفر لي واعف عني وسامحني، أنت أهل المغفرة وأهل العفو والكرم يا رب العالمين. فجئت مرة ثانية أعلن لكل المشايخ كل العلماء، خصوصا الشيخ محمد حسان الذي له أيادي علي يعني وافرة أعد منها ولا أعددها، كم له من فضل علي، كيف نزغ الشيطان بي إلى أن وقعت في هذا الرجل. أنا إلى الآن أقول هي لحظة جنون، ما الذي حدث؟ أنا لا أتصور، هل هو حسد؟ هل هو سحر؟ لكن لا أتهرب وأقول حسد وسحر، ولكن أتحمل التبع كاملة وأقول أخطأت ثم أخطأت ثم أخطأت. اللهم إني أتوب إليك من هذا الخطأ وأستقيل إخواني وأعتذر إليهم لعلهم يقبلوني، وإن شاء الله أن أثق في كرمهم، لأنهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استقيل فلم يقل أو من يعني طلب منه التوبة فلم يتب فله كذا وكذا، فإنني أثق في كرمهم أنهم سيغفرون هذه الزلة ويدعون لي بظهر الغيب ويعفو عني. وأكرر الأسماء خصوصا الدكتور أحمد حسان وشيخنا الجليل الشيخ محمد حسين يعقوب، فليعذرني في ذلك.
شيخنا المبارك الشيخ جلال الخطيب والله لا أجامله، أحسبه من أهل العلم، ولطالما تمنيت أن يبتعد عن مثل هذا الذي نراه الذي فرق المجتمع. ورأيت كثيرا من طلبة العلم يبكي منهم أمامي يقول نتمنى أن نسمع علماءنا مرة ثانية بكتاب الله والسنة. ولعلي أقول لكم أمرا قد حدث بيني وبين الشيخ جلال، قال بإذن الله كما رفعت سيفي وأطلقت لساني في الخوض في أهل العلم لأبينن للناس المنهج الصحيح من المنهج الفاسد. ورأيت والله عجبا أنه ضغط عليه من كل جهة ولا أريد أن أبين، فقد قال لي لا تخبر أحد بما حدث لي إلا بعد موتي. وأقول شيء بسيط، الشيخ جلال يعني إن شاء الله يعني أرى أن هناك يعني ضغوط كثيرة على الشيخ جلال، وجدته يسجد لله شكرا وقال لي بلسانه، وأعتقد أنني سمعت قلبه يقول ذلك، لقد خرجت من عبودية البشر الآن إلى أن أكون أو الآن أصبحت عبدا لله. شيخ جلال الخطيب تمنيت والله لو بينت بعض الضغوط التي وقعت عليك لله.
ومن الذي أتركه بين يدي الله يوم القيامة؟ دعها لله،
ولكن من ضمنها
لا أقف بين يديه سبحانه وتعالى، ويفخر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنجب رجال.
ولكن من أجل أن نبين للناس من أجل المنهج والله لله،
إذا مت فأخبر أنت به.
لكن هسألك سؤال صريح، ما رأيك فيما يفعله الشيخ رضواني؟
الدكتور رضواني غفر الله لنا وله، ما يفعله لا يتصل لا بالدين ولا بالسنة ولا بالزود عن حياد العقيدة، فليس هذا هو الدين. نعم شرع لنا النقد بالدال لا الضاد، النقد بالضاد هدم،
نعم.
وبالدال تصفية وتخلية، فسمي ذلك الأمر في الدين نصحا، وأنت تنصح الشيء معنى تزيل شوائبه حتى يبقى، لأنك تهيب عليه التراب، لأنك تدنسه، لأنك تنجسه، لأنك تصفه بما ليس فيه. ففرق بين النصيحة فرق بين الدنس، النصيحة استخلاص للشوائب. وهل يحدث من دكتور رضواني أقول له اتق الله في إخوانك وفي المشايخ، وإلا فالعاقبة أنت قد رأيت بدايتها وعند الله نهايتها.
كرجل دين ومن أهل العلم، لقد نظر فضيل الشيخ جلال الخطيب إلى مقطع من المقاطع التي يعني افترى الشيخ الرضوان على فضيل الشيخ محمد حسان، وجاء كمن يقول فويل للمصلين ثم يسكت. الشيخ جلال بنفسه رأى هذا الأمر. أريد أن أسأل شيخنا الشيخ جلال، ما رأيك في المقطعين الذي رأيت أولاهما للشيخ محمد حسان وهو يتكلم عن الغناء وعن الشيعة، ثم رأينا ما قطع وركب بطريقة فيها تدليس أو ما نقول
طريقة إبليسية،
طريقة
إبليسية،
طريقة
إبليسية،
طريقة
إبليسية. والله الشيطان يعجز أن يفعل ما يفعله، إبليس يعجز تلميذ عنده. والله الشيطان يعجز أن يفعل ما يفعله، إبليس يعجز تلميذ عنده. والله إبليس يأتي ويكسو على ركبه بين أيديهم كيتعلم فنون الشيطنة، كيتعلم فنون الشيطنة، كيتعلم فنون الشيطنة. المقطعان اللذان يشهر بهما الآن، لما رأينا السابق واللاحق فيهما، وجدنا الشيخ محمد بيرد على الشيعة ردود ويزود عن أم المؤمنين ويزود عن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زودا واضحا، ثم عقل بعد ذلك بأن أهل السنة والشيعة تعايشوا من غير ما خلاف، هذا في حيز معين، لكن الأصل هو يقول لك أترضى أن تسب أمك؟ أترضى أن يقال فيها كذا؟ أترضى ما يخنون في قنواتهم؟ ألا ترد عليهم؟ تريدون أن نسكت نحن وهم لا يسكتون؟ كلام واضح. ثم أتى بهذا التعقيب، تأتي أنت بهذه الكلمة وتترك ما سبقها من كلام، هذا ظلم.
لا.
هذا ظلم. عندنا في أصول النقد لابد إذا أردت أن تنقض إنسانا أن تأتي بجميع ما تكلم به من أول عمره، حتى قالوا قاعدة الرجل بكله لا ببعضه، الرجل بكله لا ببعضه. أردت أن تقيم اللي هو جرح والتعديل بقى، تقيم الشيخ أيمن ما تقيمش من خطبة، قيمه على تاريخه من أوله إلى آخره، فإن بعض الإجمال الذي يكون في الكلام قد يكون مبينا هناك في خطبات أخرى. فإذا أنت كنت متربصا أمسكت بهذا الإجمال ونسيت ما قدم، نسيت المفسر من أحواله السابقة قبل ذلك. إذا فهؤلاء لو أنصفوا، يعني في إذا أردنا أن نقيم تاريخ إنسان إمام من الأئمة بيجمع كل مؤلفاته وكل مقالاته، ثم بعد ذلك يسردوها سردا علميا ويحكمون عليه، لا يأتون إلى مقطع وإلى جزئية ثم يقول أمسك أمسك هنا قال وقال وقال، هذا ظلم وهذا افتراء، والظلم ظلمات يوم القيامة. الذي حدث الآن المقطع أوله كله دفاع عن آل البيت، كله رد على الشيعة، كله كذا، ثم قال في النهاية ونحن قد عشنا مع الشيعة يعني في وفاق أو شيء من هذا القبيل ولا خلاف. والشيخ بينظر لمسألة يعني هما ما يفهموا، وهي أن هذه المسائل ترد إلى أهلها، يعني إذا وضعت مسائل الخلاف،
نعم،
في بوتقة الخلاف،
نعم،
وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف،
نعم.
لماذا؟ لأن الصغار الذين يشوشون سيسكتون،
نعم.
المسألة إذا ردت إلى أهلها حتى ولو كان من زعماء الشيعة فإن الأمر ينقطع بنهاية. فهذا الذي أراده الشيخ محمد حسان، أن الأمر إذا رد إلى الكبار سواء من الشيعة أو من السنة ستنتهي هذه المجادلات الكثيرة. فلذلك إذا قطعت هذا المقطع عن سابقه وعن لاحقه حدث هذا الظلم العظيم.
بهتان.
المقطع الثاني، البهتان الكبير، المقطع الثاني كان خاص
بالغناء،
بالغناء. هو كلام الشعر كلام حلاله حلال، خدوه العلماء وحطوه الشعر الغناء كلام حلاله حلال وحرموه ايه حرام. طب ما تبص قبل كده المقطع اللي قبله كان مع اسمه ايه المذيع، هيثم ده ولا اسمه ايه،
احد المذيعين
فبيساله يعني بيقول له انتم سكتوا البلد وكلام زي كده، فقال له وهل يرضيك ما يذاع من اغاني؟
عمرو الليثي
نعم. ما يذاع من اغاني وما يذاع من كذا وتمثيليات تدعو للفاحشه وخروج المراه الى عشيقها الى كذا، يعني الراجل اصل اصول واضحه زي الشمس
وانكر هذا كله.
تيجي انت في جزئيه اخيره او مقطع وتقول الغناء، وبعدين الشيخ بين طبيعه الغناء الموجود، هل هذا يرضي؟ هل الدعاء اللي يدعو الى الخنا ويدعو الى الميوع ويدعو كذا يرضي؟ طب لماذا لم تاتي بهذه اخرى والضماء الى الاخرى؟ فلذلك حتى موقع كوم النور اقول له احذر ان تكون كوم النار، وانا عارف ان هم يفتحوا علي النار فليفتحوها، فنارهم والله جنه، نارهم في سبيل الله جنه.
الله.
كوم النور اللي هو بيقطع المقاطع وبيقودها
نعم.
الدكتور محمود الرضواني هو يدلي به في النار، هو الذي يقوده الى النار وسيقوده جميعا. كوم النار انتبه من النار، يا كوم النار انتبه من النار، وانتبه فانك ستموت وحدك وستبعث وحدك.
الله.
وتحاسب وحدك وتقضي نيد الله وحدك، واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا، ولا يقبلوا من الشفاعة ولا يأخذوا من عدل ولا هم ينصرون.
الله أكبر.
أسباب النجاة الأربعة مقفولة.
نعم.
اتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا، ما يجيش واحد يقول خدني يا رب مكانه، تنفعش، هو اللي يتحاسب لوحده. ولا يقبلوا من الشفاعة، طب عشان خاطر يا ربي هو قريب مني سيبوا المرة دي، قالك ما فيش شفاعة في الكلام ده، طب خد فلوس وعدي ندفع ديته كام ويعدي من النار، قالك ولا يأخذ منها عدل. طب هجيب الرجالة بتوع بلدنا بقى وهنيجي نضرب خد من الجهنم ونكسرها ونطلع اللي فيها، قالك ولا هم ينصروا.
ده الشغل اللي بيحصل معاك النهاردة، يعني اللي أنا رأيته إنه بيحصل معاك النهاردة. معذرة
شيخ أيمن، والله في رجل قارب الموت اسمه الشيخ مجاهد، كان ختن دكتور محمد خلال الراس، وكان من أولياء الصالحين، فبيقول لي لقد رأيت منزلة للشيخ محمد حسان فوق فلان وفلان من العلماء.
الله
الله. رأيت له رجل على الفرش موت، كان مريض بالسرطان، عافانا الله إياكم. يعني في هذا الوقت كما في الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعودني.
نعم.
فهو في رحاب الله، وغالبا هؤلاء المصابون الصابرون ما يرون أشياء هي صادقة. قال لقد رأيت له منزلة في الجنة كيت وكيت وكيت وكيت.
أقول والله المستعان رأيت المقطعين. أما المقطع الأول عن الشيعة، فضيلة الشيخ محمد حسان لما جاء بقاعدة الحديث والحوار بيننا وبينهم أن يرجع الأمر لأهله، أرى أن هناك طوائف كما أخبر الشيخ محمد، منها مثلا الزيدية في اليمن، فهم يتعايشون مع أهل السنة وهم أقرب الناس لنا. إذن غالب الشيعة فعلا من الفرق الضالة، بل منهم كفرة، وأقربهم إلينا الزيدية. فإن قال فضيلة الشيخ محمد قاعدة ثم استثنى منها شيئا فهذه من الحكمة.
لا.
أما مسألة الغناء فالشيخ محمد لما جاء بقاعدة قال ليست من كيسي وليست من كلامي.
لا.
حلاله حلال وحرامه حرام،
وتكتب بالذهب
في
مسألة تانيش أيمن، الذين يتزرعون بأن هذا النقد جهاد في سبيل الله. أنا كنت ببيت شيخ المحدثين في العالم دلوقتي، الشيخ عبد المحسن العباد اللي بيدرس حديث في المسجد النبوي.
نعم.
وكان عبد الرزاق ابنه اللي بيدرس النبوي في المسجد النبوي موجود. فسألته يا شيخ، يعني أنت تعرف أن نقد أصحاب البدع والمخالفات ده جهاد؟ قال لي طبعا. قلت له طيب لو أني مثلا أتيت إلى زيد من الناس وجبت شرايطه كلها وكتبه كلها وتتبعت أخطائهم؟ قال لا، لا يجوز.
الله.
قلت له يا شيخنا، قال لي هذا من تتبع عورة المسلم. قلت له ماذا نفعل؟ قال لي إذا وجدت خطأ فرد عليه وبأدب النقد بحيث لا تسقط شخصيته ولا تضيع كرامته ولا تنتهك له عرضا. فالأصل أنها نصيحة استخلاص للفوائد وليس هدم لهؤلاء الناس. فهؤلاء الناس رفعوا راية الإسلام، فهل جزاؤهم أنهم رفعوا راية الإسلام أن تنتهك أعراضهم ويتكلموا فيهم بهذه الصورة؟
طيب. إذن
فليتركوا الدعوة إذن بقى.
أريد أن أكرر السؤال، فضيلة الشيخ محمد حسان ممن رفعوا راية الإسلام؟
أشهد بالله أنه ممن نفع الله عز وجل به وهدى به ورفع راية الإسلام بإخلاص. وإن كان للشيخ محمد أولية أو غيره بعض المؤاخذات العلمية فلتناقش في جو الأخوة والمحبة والأدب. يعني أنا لا أعفي ولا أدعي له عصمة، ولكني أقول إن كان هناك من شيء مما يعتور البشر ولا يسلم منه بشر فلا بأس أن نناقشه في جو من الإخاء والأدب العلمي بيني وبينه بالأساليب الشرعية.
سؤالي بمنتهى الإنصاف، فضيلة الشيخ محمد حسان لو أنه جيء له بالأدلة القاطعة وليس هناك خلاف بين أهل العلم عليها، أيرد هذا الأمر دون أن يقول سمعا وطاعة؟
أنا معي اليوم مقطع هو خلاف الخطبة وسألته عليه وامتحني وأنا عارف أنه ينجح في الامتحان، أنا عارف أنه ينجح في الامتحان في مقطع أنا ربما كنت فهمت خطأ لكن سأعرضه عليه، وده اختبار وإن شاء الله ينجحه بامتياز وهنشوف أثر هذا ورجوعه للحق ولا تمديه في الباطل. يعني هو لا يتكبر على الحق إن شاء الله، أحسبه كذلك، أحسب الشيخ محمد من أخلص المخلصين. الشيخ أيمن، أيام ما كنا بنقف في القناة كنت أرى أني أحمل على يد الله،
الله
والله وكأن يد الله تحملني
الله.
إلى هذه القناة
الله.
والله خرجت من المستشفى أنا ووليدي كان في العناية المركزة 8:30 عشان نجي هنا من طنطا، عشان نجي هنا 10 وصلت هنا 10:50
الله أكبر.
من 8 في المواصلات، ما مش سيارة ولا حاجة، مواصلات تنقلات، أركب تاكسي من العربية والكسر 8:30 من طنطا من العيادة المركزة بتاعت أبويا لحد هنا 10:50 كنت في الاستوديو. قلت وده طب أي مشوار عادي 4-5 ساعات، نفس القاهرة ونفس المكان ياخده في 4 ساعات. قلت سبحان الله، أنا كنت بروح القناة في 9:30، فلولا إخلاص هذا الرجل ولولا أنه لله وكم من أسرار عندي أنا، ودي إضافة إحنا كنا ننساها. الذين يتكلمون في أموال الشيخ محمد
نعم
ويقولون فلوس مش فلوس وكلام من ده، أطيب الناس مطعما ومشربا وملبسا لا يتاجر لا بالدين ولا بالدعوة غيره، الذين يطعنون في مطعمه أو مشربه أو مسكنه أو ملبسه وتتبعون ويفترون على الله الكذب ويل لهم إن لم يتوبوا.
قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح.
ويل لهم إن لم يتوب، فهو عفو الناس. أقول لك على سر
طبعا.
لما سيبنا قناة الناس وحبيقون أن أسس قناة الرحمة كنا يدوق بنجيب المكتب وكنبة وبتاع بالعافية، يعني نباع اللي وراه اللي قدامه ما كتبيش يدوق حاجة. جه واحد عرضوا عليه في قناة كان بيشتغل فيها مبلغ كان ليه في أكتر من 5 مليون أو 5 وشوية، قال لا مش هاخده. ليه؟ قال له أصل فيها 0-9 كذا 0 بتستقبل كل المكالمات وفيها شبهة، وأنا أريد أن أؤسس هذه القناة بدرها من فيه شبهة، لا أريد أن أدخل في هذه القناة، والله لو أردت أن أملأها أموالا لملأتها، ولكن هي لله وجعلتها لله في الأرض أن يدخل فيها شبهة أبدا. جاء واحد من شنطة وقال له شيخ محمد يعني دي للقناة، قال لا والله إحنا في 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 غنى عنها. بقول له ليه شيخ محمد؟ إحنا محتاجين، عايزين نتأسس ونجيب ونعمل ونخل ونسوي. قال اليوم جاب فلوسه، بكرة يجيب أفكاره ودعاته ويفرضهم علينا، وإحنا ما أردنا أموالا من هذه القناة، إنما أردنا أن ننشر دينا وأن ننشر دعوة وأن نبين الناس من هجد، ولو كانت مسألة مال والله أملاها والله فلوس، ولكن أتعفف عن ذلك.
تذكر شيخنا المبارك يوم أن جلسنا في يوم افتتاح القناة وتكلمت مع الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه، وقال لي باللفظ الواحد يا مشايخنا القنوات الأخرى منهم من يرد الخطأ ولا يريد أن يعدله، لأن أنا عملت الشريط اسمه شاشة تأخذك إلى جهنم، ولا أقصد به أي شاشة إنما بينت الأخطاء. الشيخ محمد حسان قال لو جاء طفل صغير وغلام وأخبرني بخطأ والله لنظرت إليه بعين الاعتبار.
نعم.
فأنا أعدل ولكنه اجتهاد بشر يا أحباء.
نعم.
هذه كلمات إنصاف. سؤالي لله، رأيت ضغوطا كثيرة وأنا لن أستطيع أن أسكت من الصحافة وعلى مرأة ومسمع مني أنا شخصيا، وأمسكت بهاتف الشيخ جلال ربنا يحفظه، ورأيت ضغوطا كثيرة على رزقه وماله وأولاده من جهات أخرى، ورأيت ضغوطا كثيرة من الشيخ الرضواني، وأقول الآن شيخ جلال الخطيب ربنا يحفظك هل هناك أي ضغط الأستاذ محمود حسان عليك عشان تيجي؟
أبدا والله، والله ما كانت. أقول لك السر بقى سيدي، أنا جيت هنا بقوة، ما هي قوتك ولا قوة محمد حسان، وإنما قلت يا ربي اللهم إني أريد سبيلا للفكاك من عذابك، أريد أن أتوب لها أمامك من ذنب هذا الرجل، فمهد لي أنت السبيل، اجعل لي سبيلا يا رب، إن كنت تعلم أني صادق في أني أريد أن أتخلص وأتنصل من تبعة هؤلاء فاجعل لي السبيل أنت، إن كنت صادق فإني أثق فيك أن من صدق الله صدقه الله، اللهم إني أدعو له بكل خير. فوجدتك أنت بتتصل بي وبتكلمني ونقعد مع بعضنا والحكاية، وفي الآخر تقول لي إيه في واحد بيسأل عليك، فطبعا ما صدقتش بقى ان محمود حسان وقال لي نقعد نتكلم مع بعضنا وتضيف واهلا وسهلا بك، والله لا ضغط ولا شيء، انما هي صدق مع الله اولا، اني صدقت الله فصدقني الله رب العالمين. وهذه اذا مسؤوليه كل واحد منا، اذا لم يوفق الى امر والى توبه نكون العيب فيك انت، انت لو صدقت الله فانه اكرم الاكرمين، لا يرد ابدا، لا يرد من صدقه من ييسر له سبيل الصدق وسبيل الاعفاء من هذا الذنب.
طيب سؤالي مهم جدا، دكتور محمد حسان أو الشيخ محمد حسان، سنترك هذه الألقاب، ما تقول في الإنسان محمد حسان؟
الشيخ محمد يعني أنا حقيقة والله حتى أيام ما كنت يعني واخد على خطر منه شوية أو كنت فيه يعني بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما زلت أذكره والله أنه ما رأيته نبلا ولا أخلاقا ولا فضل مثله، بل هناك سريرة لا يعلمها إلا الله ثم زوجتي وهو، سألتها عن أخلاق شيخ محمد حسان في كلامي قالت ما رأيت مراقبا لله يخشى الله في كل حرف ويرقبه في كل كلمة مثل ما رأيت الشيخ محمد حسان، فهو في امتياز وفي الدرجة العليا. فأقول ذلك لمن أراد أن ينال من هذا الرجل ولو بعض كلمة، فأكرر مرة ثانية أن الشيخ محمد حسان من سريرته أعظم من علانيته، يمكن أن نلتف أكثر من لقاء،
نعم
عمله أبلغ من قوله. الآن أقرر بعد أن سألت زوجتي وسألت الأخوات الذين يتصلن به أحيانا، قلنا أصدق الناس، أعف الناس، أصدق الناس وأبر الناس في كلامه، لا ينحرف لا يمنة ولا يسرى، وإذا أراد إنسان أن ينحرف به يمنة أو يسرى منعه برقابة الله، ويقول يعني العبد يتكلم بكلمة من سخط الله فلا ينظر الله إليه بل يمقته ويهوي بها في النار 70 خريفا، فسره خير من علانيته، لأن هذا هو الذي رفعه بهذه المكان.
حدثتني بموقف للشيخ محمد حسان في بيته يوم أن ذهبت إليه، وكثيرا ما ذهبت،
نعم.
ولعلك حسدت على ما كان في قلب الشيخ محمد تجاهك، ولذلك أنت من أشد الناس الذين غاضب منهم الشيخ، فماذا تقول؟
طبعا إذا جاءتك يعني الـ يعني هقول إيه، مش أقول مصيبة، ولكن جاءك الخطأ من مقرب، وظلم ذوي القرب أشد مرة علي من وقع حسام المهندي، فلا شك أن أخطأت في حق الشيخ محمد، وأتوب إلى الله أولا ثم أتوب إلى الشيخ ثم إلى كل الناس، ولا استنكف ابدا ان اقول اخطات في حق الرجل، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الصادقين، وان يهدي الذين يتناولون الشيخ او غيره من العلماء بما يسمونه جرح وتعديل، وله تعديل انما هو تمزيق وبث لحسدهم واحقادهم في صوره الدين، يلبسون احقادهم ثوب الدين حتى يمر بين يدي الناس، والا كما قلت لك الشيخ ابو محسن العباد قال يا اخي الكريم هذا نصح لا تتبع عوره المسلم، فانت من تتبع عوره المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته.
الكلمه امانه، وفضيله الشيخ جلال مثله لا يذكر بالحق ودون اي مجامله، فالله شهيد علينا، هل هناك ضغوط خارجيه جاءت من خلال الشيخ الرضوان لك حتى يثنيك عن هذا الحوار لله؟
أنا ألاحق من الصحفيين والإعلاميين والخارجيين،
نعم،
منذ أن خرجت من بيتي قد أعلنت للرضواني أني ذاهب لأستقيل من ذنب محمد حسان وأخرج من تحت هذا الذنب وأنجو بنفسي من النار. إن أردت أن تلحق بي تلحق، وإلا فإني سأنجو بنفسي من هذه الوهدة ومن هذا العذاب الأليم. أسأل الله أن يعفني وإياكم.
وكذلك يستمر الحق وضاحا، والنور ينير للعالم كله، يعني الطريق المستقيم. سؤالنا المهم جدا لفضيلة الشيخ جلال الخطيب، هل الشيخ الرضواني هناك مصادر تموله من الخارج للطعن في الأئمة والدعاة والعلماء؟ بالله ولله
لا نفعل مثل ما يفعل، ونخاف فيه، ولا أخلص من تبعة حتى أقع في الأخرى.
لبيان حق،
فإني أهرب بنفسي وأفر بنفسي من الوقوع في أي أحد، دعه لله، إن كان فيه ذلك فسيفضحه الله أمام العالمين، وستشمه أرواح الصالحين، وتراه في قلوب العارفين. نعم. ستراه وتشمه. وإن كان يقول على الشيخ محمد حسان أنه جيفة ونجس، سنرى من الجيفة وسنرى من النجس، ودع الأيام تقول مقالتها.
فضيلة الشيخ جلال الخطيب حين قدم في البداية قال: رأيت حين طعنت في شيخنا المبارك الشيخ محمد حسان، رأيت هذا في أهلي وفي ولدي وفي مالي وفي صحتي، ويوم أن اتصلت بحبيب الشيخ جلال لأنني والله ما تغيرت يوم أن تكلم ويوم أن عارض ويوم أن أيد، فأنا أحبه لله لظني فيه العلم ولأنه عندي طيب القلب، لكنني أرى غضبه يزداد أحيانا حتى يتعدى الحدود. فأقول لشيخنا المبارك، يعني يوم أن اتصلت بك وجدتك تقول لي لا أستطيع أن أتحدث في مسجد ولا في قناة ولا حتى على منبري، لقد أصبت بمرض يجعلني لا أستطيع التحدث، واليوم قد عفاك الله بعضا من العفو.
ما زال أثر الكلام إلى أن كنت يأتي علي أوقات لا أستطيع أن أفتح فمي، لسه ما زال أثر، وأسأل الله أن يعافيني مما بقي وأن يطلق لساني بعد ذلك بالحق إن شاء الله.
فضيلة الشيخ جلال الخطيب من علمائنا ودعاتنا، ولا أزكيك على الله، قلت لي إنني سآتي ولو حبوا حتى أبرئ نفسي، وأرى أنني لا أريد أن أقف بين يدي الله بخصومة لفضيلة الشيخ محمد حسان، فما تقول أيضا في خصومة أستاذ محمود حسان يا رجل طيب؟
هو محمود طبعا لا شك أن احنا قربنا من بعضنا، كان لا يحتاج، أنا يكفي أن أنا أرفع سماعة التليفون وسلم عليه، أنا عارف أنه قلبه طيب، والعيلة دي أصلا قلت عليهم عيلة طيبة وطهرة قبل كده، فمحمود كان أمره سهل وقريب. هقول له أنا خلاص يا محمود زعلان، يقول لي ما خلاص ما احنا عارفين بعضنا، وانت في المشكلة، إنها كانت المشكلة الكبرى في شيخنا الشيخ محمد حسان، ازاي الراجل ده بعد ما وقف معايا هذه المواقف واكرمني هذا الكرم يكون هذا الخطا؟ هذا هو الذي كنت اراه يعني يسد عليه منافس الدنيا والاخره، كان ابواب النجاه كلها قد اغلقت بغضب هذا الرجل. الله، فكان هو مقدم عندي، وان كان طبعا حبيبي الشيخ محمد حسان له المنزله الكبيره، ولكن الشيخ محمد كان هم الثقيل، والله كنت بنام الشيخ ايمن نقوم، حتى اسامه ابني كان يجي يقول لي كل متعة، بيقول له والله يا بابا أخشى أن يكون ده ذنب الشيخ محمد حسان.
لا إله إلا الله،
أقسم بالله، وهو بره أسأله.
نعم.
يقول لي يا بابا أنا خايف يكون ذنب، لما منعت من الكلام كنت مش بتكلم، اتصلت بيها وقلت لك مش بعرف أتكلم.
نعم.
ما كانش في كلام أصلا. نعم. قلت لعلها كلمة أو دعوة الشيخ محمد حسان فمنعتني من هذيك.
طيب يعني
قلت هذا بذنبي، يا رب كما بصرتني بذنبي فبصرني بالتوبة منه والخلوص منه، والمهم قبل ذلك قبل أن ألقاك أن أتخلص من ذنب محمد. الشيخ محمد حسان قال كلمة دكتور عفناوي، قال له قل له سنلتقي بين يدي الله، هو قال لي سنلتقي بين يدي الله وأنا خلاص لا عنت أرى شيئا ولا أبصر شيئا ولا أنعم بشيء ولا أهدأ حتى النوم، حتى النوم أنه قال سأتركه بين يدي الله. قل له جلال جزاك الله خيرا سنلتقي بين يدي الله. هذه ودي الأخلاق اللي هي أقوى من أي شيء، أن تذكر الإنسان بالله إن كان فيه لله سينتفض ويرتعش. وبعدين يكفي أن احنا نقول سنلتقي بين يدي الله، أتدري من الله؟ من الله سبحانه وتعالى؟
وحين الله من عالم من علماء الأمة،
يعني
صعب الخصوم.
تصور الله سبحانه وتعالى بكل ما له من أسماء وصفات وجلال وعظمة، أنت سيكون خصيمك بين يديه سبحانه وتعالى، كيف تكون خصومة؟
نعم.
فلذلك أقول أحمدك يا ربي أنك لطفت بي حتى حييته إلى أن آتي إلى الشيخ محمد حسن وأعتذر منه. اللهم إني أحمدك أن أحييتني إلى هذا اليوم الذي أتخلص فيه من ذنب محمد حسان وذنب الشيخ محمد يعقوب وكل مشايخ الدنيا. أي إنسان وقعت فيه أنا أقول له أستحلفك بالله أن تبرئني من هذا الذنب وأن تخلصني من هذه التبعة حتى ألقى الله وليس لأحد علي أي شيء ولا أي خصوم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين وأن يطهرنا وطهر ألسنتنا وقلوبنا وأن يجعلنا من أولياء الصادقين.
طالما أن الحق قد خرج من شيخنا المبارك لابد لي أن أصارحه بشيء ما كان لي أن أصارح به، لكني أقول فعلا فضيلة الشيخ محمد حسان كثيرا من الناس، لا أقول الغالب أبدا، إنه استثناء من الناس يتكلمون في حقه ولم يدعوا على أحد مثل ما دعا عليك شيخ جلال. إن يوم أن قلت لي لا أستطيع أن أتكلم بكلمة حتى على منبري بكيت، قلت لابد في يوم من الأيام أن يعني أذهب إلى عالمنا وشيخنا شيخ جلال حتى يعني يأذن الله بأن يسامحه فضل الشيخ محمد حسان.
أعتذر إن كان في يوم خطيت، والعذر لو كل ما شفتك بكيت، الوفا يدري بدمي ما حييت، وانت اوفى من عرفته لا جفيت. مرت ايامي وعمري ما نسيت، دمعتك يوم اني ودعتك بكيت، واذكر اني وقتها بعينك قريت ليت اشوفك. لو
رياض الأنهار، رياض الأنهار،
أهلا وسهلا، ربنا يكرمك، زي الشيخ جلال، ربنا يحفظ
أخوي،
ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، زي الشيخ جلال، الله يبارك، غفر الله لي ولك، غفر الله لي ولك، ربنا يحفظ، ربنا يكرمك، أنت أخ يا شيخ جلال، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ربنا يكرمك، جزاك الله خير، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، الله يحفظك،
سمح.
الله يكرمك يا شيخ جلال،
ربنا يحفظك، ده أنا بحبك، ده أنا بحبك ده أنا بحبك في جلاله، ربنا يكرمك، ربنا يعز، ربنا يشرح صدرك، أسأل الله أن يغفر لي ولك وأن يسترني وإياك في الدنيا والآخرة. ما تخافش أخوك ما بزعلش، ما تخافش أخوك ما بزعلش، إن شاء الله ستجد صدر أخيك متسعا.
وإحنا بنحبك في الله يا جلال، وإن أخطأت فإن شاء الله ربنا يغفر لي ولك، فكلنا على خطأ، ربنا يكرمك، أهلا وسهلا،
يا مرحبا، منور، ربنا يكرمك زي في جلاله.
أعتذر إن كان في يوم خطيت، والعذر لو كل ما شفتك بكيت، الوفا يدري بدمي ما حييت، وانت أوفى من عرفته لا جفيت. مرت أيامي وعمري ما نسيت، دمعتك يوم اني ودعتك بكيت، واذكر اني وقتها بعينك قريت ليت اشوفك لو يطول البعد ليت. لو يعز الوصل في الدنيا بنيت وصلك بروحي ولا عنك سليت لا ذكرتك في الليالي اكتفيت بدعائي في صلاتي وارتجيت لك سعادة تغمر كل ما مشيت ويا عسى تجيك دعوة خافيت.